شيخ بكر رحمه الله تعالى طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. وهذه الجملة بذاتها كافية، العنوان مع هذه الجملة اليسيرة درس مستقل. وانظر إلى قوله فهما له كالجناحين للطائر، أي طالب العلم لا يستطيع الانطلاق والبروز والتبليغ والاستفادة إلا بهذين الأصلين، الكتاب والسنة. وهل طلب العلم إلا تعلم الكتاب والسنة؟ وهل الدين إلا الكتاب والسنة؟ وهل أنت تسأل يوم القيامة إلا عن دينك الذي هو الكتاب والسنة؟ وهل الإسلام أيضا إلا الكتاب والسنة؟ قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. اعلم أن السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. قال الشرح: صحيح، هذه أيضا من آداب طالب العلم. وبقي شيء آخر: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة فهما كالجناحين للطائر. والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذن لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. ولذا الذين يسمون بالقرآنيين يعتمدون على القرآن ولا يؤمنون بالسنة، وترك السنة كفر. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهؤلاء أصحاب المسيرة القرآنية الآن لا يؤمنون بالسنة، يطعنون فيها ويردونها ويقولون: ما كان في كتاب الله أخذناه. أما السنة قد يدخلها ما ليس منها، وهي آراء رجال. وما ضل من ضل إلا حين تخلى عن عدم إقامة هذين الأصلين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن إقامة كتاب الله هي إقامة السنة، فلا يستقيم الإنسان أن يقيم القرآن ويعمل به إلا إذا عمل بالسنة، لأن السنة تفسر القرآن. وأقيم الصلاة، أين تجد في القرآن أن الظهر كذا ركعة، والعصر كذا ركعة، والعشاء كذا ركعة، والمغرب والفجر والوتر والضحى؟ أين تجد ذلك في القرآن؟ إنما السنة تفسر القرآن. وإذا ناظرت أهل القرآن بمثل هذه الأمور يأتون بشبه: كيف تقول؟ من أين تقول؟ كم تصلي؟ قال: أصلي الظهر أربعا. من أين تصلي أربعا؟ قال: يقول الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. هذا جهال، فعل الجاهلين. فالذي لا يؤمن بالسنة يفوته من العلوم والأحكام وتفسير القرآن شيء كبير جدا. ولو كانوا هم يعملون بالقرآن حقا ما تركوا السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي بعض المسائل أنكر ابن مسعود على بعض النساء بعض المسائل فردت عليه فقال هو في القرآن، فقالت لقد قرأت القرآن كله فلم أقف عليه، فقال أما إنك لو قرأت القرآن لوقفت، هل قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فهذا هو، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالقرآن والسنة متلازمان، والسنة تفسر القرآن، وكما أن القرآن وحي كذلك السنة وحي من الله لرسوله. ولذا أمر الله باتباع رسوله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكم الآيات التي زكى الله فيها نبيه في القرآن؟ القرآن يزكي حملة السنة من الصحابة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعدلهم ويزكيهم. ولذا من رد حديثا يعتقد صحته فإنه على خطر عظيم، وربما يكفر، لأنه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال إذن لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. كثير من طلاب العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم رجل ولا عرف شيئا. هذا غلط، وهذا صحيح أن يكون الإنسان خاون من القرآن. احفظ القرآن، اجتهد فيه، اقرأ بتفسيره، فالقرآن هو أصل العلوم، وكل علم نافع صالح منبعه من القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء لأنذركم به ومن بلغ. وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو القرآن. قال بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان لك، والجناح الأصل هو القرآن. كذلك أيضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومهما كلام العلماء، أي أنك تأخذ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا هو المحك الذي اختلف فيه أهل السنة مع أهل البدع. يأتي صاحب البدعة يقول هذا الحديث معناه كذا، وهذه الآية معناها كذا. السؤال: من فهم هذا الفهم من السلف؟ من فهم هذا الفهم من السلف؟ مثال ذلك: الإخوان المسلمون يستدلون على المظاهرات بقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني من فهم هذا من العلماء المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والحق؟ أن الآية المراد بها الخروج على الحاكم، فهذا معناه كلام العلماء أي فهم السلف لهذا القرآن ونادي سنة. ولذا يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذا الأصل العظيم فهم السلف لو ذكرته لأهل الباطل ينفرون ويقول قائلهم: هم رجال ونحن رجال. ويقول الآخر: هذه كتب صفراء قد مضى عليها الدهر. ويقول الآخر: نحتاج إلى تفسير عصري مواكب للعصر. ابن عباس وابن جبير وابن مسعود زمنهم قد ذهب. وهذا غير صحيح، هذا المراد به تعطيل فهم السلف للأدلة. ما من مسألة حادثة إلا وهي في القرآن والسنة، تدخل تحت أدلة عامة أو خاصة. وانظر إلى العلامة العثيمين رحمه الله، كم من مسائل عصرية يناقشها ويدخلها تحت الأدلة والقواعد وأقوال السلف في كل زمان ومكان، لأن الله يقول في كتابه الكريم: لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن نذارة وحكم وحق ودين إلى من بلغه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذه الطائفة طائفة الحق مستمرة قائمة على الدين الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام والمهدي يصلي بهذه الطائفة المنصورة. فدين الله محفوظ وهو صالح لكل زمان ومكان. والذي لا يعتقد هذه العقيدة يضل كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. قال: وكذلك شيء ثالث أيضا لكنه داخل في قوله في قول المؤلف وعلومهما، كلام العلماء أيضا لا تهمله ولا تغفل عنه، لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة وأسرارها ما ليس عندك. وهذا صحيح، قد ربما أنت طالب علم تعترضك مسألة تقرأ فيها تحاول تبحث ولم تكن متمكنا، فهنا تعجز. فإذا أتيت إلى الشيخ العالم الراسخ تسأله يأتيك بلب المسألة وخلاصة القول. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولذا أمر الله بسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال العلماء. وأخبر أنهم أكثر الناس خشية لله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وكفى بالعلم خشية، خشية الله. قال: فلا تهمله. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون: إن كان أحدا قال به وإلا فلا نقول به. أن ينظر من سبقه إلى هذا الفهم من السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا يعلم به قائلا قال أنا أقول إن كان قد قيل به، يعني أقول بهذا إذا قد قيل به، أي متقدم عن السلف، ولا يأخذ برأيه ويقول أنا خلاص فهمت من القرآن كذا ولا علي من الناس، هذا قول جهال، هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقق، لأن من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. هذا باب جميل، هذه الفقرة مهمة جدا، بقي فقرة نقرأها ثم نقف عند الفصل السادس التحلي بالعمل. قال استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج اليمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه وأصوله وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه، يعني خذ لك من العلوم ما تقيم به هذا الفن، وإذا كنت تستطيع تقرأ في الأصول وتدرس وفي الفقه وتدرس وفي الحديث تفهمه أصول الحديث والدراية والرواية وتعرف الراوي والحكم على الراوي وعلى الحديث وتخريج الأحاديث وتخريج المسائل الفقهية وأقوال العلماء وجمعها والنظر في الراجح والمرجوح. قال الشرح استكمال أدوات كل فن يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص فلا بد أن تكون مستعملا أدوات ذلك الفن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه إذا كنت تريد أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ في الفقه وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، يعني حتى يتبين لك المجمل ويعني تعرف الإجماع والقياس والمجمل والمفصل والمبين ونحو ذلك والظاهر والنص والتأويل وأحكام الأحكام الوضعية الواجب والمحرم والمباح والمندوب والمكروه ونحو ذلك. قال وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي إنه يمكن أن يستغني الفقه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصول عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف العلماء علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه لابتناء الفقه عليها أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاج إليه في علمه وفي عبادته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه، والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. وهنا استدل بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، والمراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية مأخوذة من تلاه إذا اتبعه الذين آتيناهم الكتاب. الذين آتاهم الكتاب لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الكتاب حتى يتلوه حق تلاوته. قوله وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث والدراية في فهم معناه. انتهينا من هذا الفصل في آداب الطالب في حياته العلمية، ذكر فيه جملة كبيرة من المسائل.